وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة عبد العزيز الناصر الرشيد على العقيدة الواسطية والمسمى بالتنبيهات السنية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد مقدمته، قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. تطبيق بقى عملي على القاعدة، وهي أن الله سبحانه وتعالى لا نصفه ولا نسميه إلا بما سمى وصف به نفسه، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك ما جاء في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قال الشارح: وقد دخل في هذه الجملة، أي المتقدمة من قولي وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه في سورة الإخلاص، أي سورة قل هو الله أحد، فإنها اشتملت على النفي والإثبات. طبعا عندنا سورة الإخلاص هي قل هو الله أحد، وسورة الإخلاص أيضا قل يا أيها الكافرون، فعندنا سورة الإخلاص، سورة الإخلاص. أما قل هو الله أحد إخلاص وصف الله عز وجل، فلقد أخبر الله عن نفسه في هذه السورة، فصارت خالصة في الإخبار عن الله عز وجل. وأما فيبقى الإخلاص فيها لوصفه سبحانه. وأما سورة الكافرون فإن الله قد أخلص العمل فيها له، فلا ينبغي صرف العبادة لغير الله عز وجل. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فإنها اشتملت على النفي والإثبات، إثبات صفات الكمال ونفي التشبيه والمثال. النفي والإثبات فين يا أخواني؟ النفي وفين الإثبات؟ الإثبات فين؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، النفي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإثبات صفات الكمال ونفي التشبيه والمثال، ولم يكن له كفوا أحد. ومعاني التنزيه ترجع إلى هذين الأصلين، معاني التنزيه ترجع إلى هذين الأصلين اللي هو النفي والإثبات، إثبات الكمال ونفي النقص. وهذا عكس ما عليه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، فإنهم ينفون صفات الكمال ويثبتون ما لا يوجد إلا في الخيال. قوله وقد دخل في هذه الجملة، الجملة هي لغة، هي لغة جماعة الشيء وما تركب من مسند ومسند إليه، جمعه جمل. قوله سورة، السورة القطعة من القرآن معلومة الأول والآخر. الإخلاص، قوله الإخلاص أي سورة قل والله واحد، سميت بسورة الإخلاص لأنها أخلصت في صفة الله، ولأنها تخلص قارئها من الشرك العلمي الاعتقادي. إنما هناك سورة الكافرون تخلصه من الشرك الإيه؟ الطلبي الإرادي. قوله تعدل، عدل الشيء بالفتح ما سواه من غير جنسه، ما سواه من غير جنسه، وبالكسر ما سواه من جنسه. تعدل العدل والعدل، عدل الشيء، يا سلام هذه فائدة لغوية عظيمة، الله أكبر سبحان الله. العلم ده يا إخواني عظيم، ما يعني متى يأتي الإنسان على قطعة منه؟ متى يأتي؟ شوف كل ما تقرأ فوائد واستنباطات، ثجم ذكرى واستشكال ومراجعة وحفظ ومدارسة. عدل الشيء، عدل الشيء، عدل الشيء أي ما يعادله بالفتح مما هو من سواه من غير جنسه. ولهذا قل مثلا هذه البقرة يحكم بذا وعدل منكم في الصيد، ما يعادل الشاه، ما يعادل الحمامة، ما يعادل الغزالة، ما يعادل كذا من غير جنسه. هذا العدل، عدل الشيء ما يقابله من غير جنسه. طيب والعدل، عدل هذا حينما يكون من جنسه، هذا يعدل هذا من جنسه. فحينما يكون من جنسه يقال عدل الشيء، وحينما يكون من غير جنسه يقال عدل الشيء. قوله ثلث القرآن، وذلك لأن معاني القرآن ثلاثة أنواع، يعني ما وجه كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ ذلك لأن معاني القرآن ثلاثة أنواع: توحيد وقصص وأحكام. وهذه الصورة صفة الرحمن، فيها التوحيد وحده. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها، يعني قرأ قام الليل بالإخلاص بس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. الحديث والأحاديث بكونها تعدل ثلث القرآن تكاد تبلغ مبلغ التواتر، انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال القسطلاني: وذلك لأن القرآن على ثلاثة أنحاء: قصص وأحكام وصفات الله، اللي هو الخبر يعني. سمي بقى توحيد، سمها أخبار، سميها صفات الله، المهم هذا ثلث. وثلث آخر هو الأحكام، وثلث ثالث هو الإخبار عن غير الله. فالقرآن إما خبر، القرآن في أصله يرجع إلى قسمين: أحكام وأخبار. والأخبار تنقسم إلى قسمين: خبر عن الله وهذا جل الأخبار، وخبر عن غير الله، يدخل بقى الرسل وأتباع الرسل والمناوئين للرسل. والقرآن لا يخرج عن هذا، القرآن لا يخرج عن هذا. هذه تقسيمات تكون باعتبارات. فأنت طارة تقسم القرآن إلى قسمين: أحكام تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وطارة تقسم باعتبار الثلاثة هذه الأخبار على قسمين، وطارة تقول القرآن كله قسم واحد وهو التوحيد، وطارة تقول القرآن أوامر ونواهي. على حسب إيه؟ هذا التقسيم يكون تقسيما نسبيا على حسب مراد المقسم. نعم، مثل ما نقول طار التوحيد قسمان وطار التوحيد ثلاثة أقسام، والقسماء والثلاثة أقسام تعود إلى الإيه؟ إلى القسمين. ما هو يقصد؟ ما هو ده التوحيد؟ ومن الأسماء الموجودة ما هو توحيد الربوبية زي الصمد، وما هو توحيد الألوهية زي الله، ثم هي أسماء وصفات. إذن فيه الربوبية وفيه الألوهية وفيه الأسماء وصفات. لما يقول توحيد، لأن هذه الصورة أيضا تضمنت الأنواع الثلاثة من التوحيد: توحيد الألوهية قل هو الله، الربوبية الصمد، الأسماء والصفات، منهج كام إثبات وإيه ونفي. نعم، وقل والله واحد منظمة للتوحيد والصفات فهي ثلثه. قال: وفيه دليل على شرف علم التوحيد، وكيف لا، والعلم يشرف بشرف المعلوم، ومعلوم هذا العلم هو الله سبحانه وصفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز، فما ظنك بشرف منزلته وجلالة محله. انتهى. وفي هذا الحديث دليل على تفاضل القرآن وكذلك تفاضل آيات الصفات، وأن علم التوحيد أفضل علوم، إذ شرف العلم بشرف موضوعه. يبقى دليل على تفاضل القرآن، لكن التفاضل هنا باعتبار إيه؟ باعتبار القائل وهو الله، ولا باعتبار المقول وهو القرآن في موضوعاته؟ المقول. طيب، وسبب نزول هذه الصورة هو ما رواه أحمد عن أبي بن كعب عن المشركين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فأنزل الله قل هو الله أحد. وخرج الترمذي والطبري: فالمشركون سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حقيقة ربه من أي شيء، فدلهم على نفسه وصفاته، فلم يجعل لهم سبيلا إلى معرفة الذات والكن، فحقيقة الذات والكن غير معلومة للبشر، ولم يكن له كفوا أن أحد. فقال سبحانه: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الله أحد، أي منفرد في ذاته، منفرد في ذاته وأسماء وصفاته وأفعال، لا شريك له ولا مثيل ولا نظير، أحد بمعنى واحد. ولا يطلق هذا اللفظ في الإثبات أحد إلا عليه سبحانه، لا يطلق في الإثبات فلان أحد، لكن تقول واحد فلان أحد إلا عليه سبحانه، لأنه الكامل في جميع صفاته وأحكامه. هذه فائدة، أحد بمعنى واحد، ولا يطلق هذا اللفظ في الإثبات إلا عليه سبحانه. فتقول فلان أحد، فلان واحد، لكن لا تقول أحد، فلا يطلق في الإثبات إلا على الله عز وجل. هذه فائدة، فائدة. وفي هذا دليل على أن القرآن كلام الله، إذ لو كان كلام النبي أو غيره لم يقل قل. الله أكبر. ففيه الرد على المعتزلة القائلين أن القرآن كلام محمد أو جبريل. اسمع الدليل هذا، هو احنا نشبع فوائد يا إخوان؟ ده احنا لو أتينا عمر الدنيا وفوق كل ذي علم عليم. شوف انتبهت هنا، يبقى في فائدة في قل إثبات أن القرآن كلام الله، يعني لو كان كلام النبي أو كلام جبريل لما صح قل. طب محمد صلى الله عليه وسلم من هو القائل لو كان القرآن كلامه، لو كان القرآن كلامه؟ طيب من الذي قال له قل؟ فهذا دليل على أن القرآن كلام الله عز وجل، إذا لو كان كلام النبي أو غيره لم يقل قل. ففيه الرد على المعتزلة في هذا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله قل، فكان مقتضى البلاغ التام أن يقول قل هو الله أحد. ففيه الرد على الجهمية والمعتزلة وإخوانهم الذين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون ممن يقول هو كلامه ابتداء من قبل نفسه. ففي هذا أبلغ رد لهذا القول، وأنه صلى الله عليه وسلم بلغ ما أمر بتبليغه على وجهه ولفظه، فقيل له قل فقال قل، لأنه مبلغ محض، فما على الرسول إلا البلاغ المبين. وفيه دليل على الجهر بالعقيدة والتصريح بها، قل للناس هو الله واحد، يبقى دليل عليه يا أخواني على التصريح بالعقيدة والجهر. شوف بقى الفوائد، شوف كل ده في قل. يا الله، يعني قل دي فيها عقائد يا أخوان، وفيها مناهج، وفيها أوامر، وفيها بيان طبيعة الشريعة. فالنبي مبلغ، والله عز وجل هو المشرع. حتى ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم مما هو التشريع، فإنما بأن الله دل على أنه يجب العمل به، وإلا فالشريعة تعود إلى الله سبحانه وتعالى. فالحاكم عندنا في الشريعة هو الله عز وجل، وإنما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من إيه؟ من أمر الله وإيضاح الله عز وجل بذلك. فإن تنزعت في شيء فردوه الله والرسول. يبقى قل فرقت بين رب ومربوب، بين خالق المشرع ورسول المبلغ، بين مقام الربوبية ومقام الرسالة. قل قل دل على أن القرآن كلام الله، قل دالة على الجهر بالعقيدة. أخبر الدنيا بأن الله أحد، أخبر الدنيا بأنه لا تعبد ما يعبد هؤلاء المشركون، وإنما أعبد إلها واحدا فرضا صمدا. قل بالإيمان بالقدر، قل إلى آخره. أخبر الدنيا بهذا. فهذا مقام المبلغين، أن يبلغوا بهذه العقيدة المباركة. قل أنهت القضية. فلهذا الذي يأتي أظن القذافي اللي كان يقول إيه، نحذف قل هذه وتبقى إيه، هو الله خلاص، هو مات، فما حاجتنا إلى قل؟ يبقى هو الله أحد، لكن ستبقى قل إلى آخر الزمان متضمنة تلك المعاني. قل هو الله أحد. شوف العلم يا أخواني، القرآن هذا معطاء، كلام ربي معطاء على قدر ما يفتح الله عز وجل على القلب العالم ويستنبط. وما حوى أحد علم القرآن، بل يتكلم هذا ويأتي من يتكلم ويأتي من يتكلم ورابع وخامس ومليون ومليار، ولا تنقضي عجائبه وفوائده، وفوق كل ذي علم عليم. قوله الله الصمد، قال أبو وائل: الصمد السيد الذي انتهى سؤدده، والعرب تسمي أشرافها الصمد لكثرة الأوصاف المحمودة للمسمى به. قال الشاعر: ألا بكر الناعي بخير بني أسد، بعمر ابن مسعود وبالسيد الصمد. فإن الصمد من تصمد إليه القلوب بالرغبة والرهبة، وذلك لكثرة خصال الخير فيه. انتهى. وقال عكرمة عن ابن عباس: معنى الصمد هو الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائله، يقصدونه يعني. وقال الربيع بن أنس: هو الذي لم يلد ولم يولد، كأنه جعل ما بعده تفسيرا له. الصمد الذي لم يلد ولم يولد، هو تفسير جيد. وقد تقدم حديث من رواية ابن جرير عن أبي بن كعب في ذلك، وهو صريح في ذلك. انتهى. من ابن كثير. قال الشيخ تقي الدين، يعني ابن تيمية رحمه الله: ومن قال إن الصمد هو الذي لا جوف له فقوله لا يناقض هذا التفسير، فإن اللفظة من الاجتماع، يعني فهو الذي اجتمعت فيه صفات الكمال ولا جوف له، فإنما لم يكن أحد كفؤا له لما كان صمدا كاملا في صمدانيته. فلو لم يكن له صفات كمال ونعوت جلال، ولم يكن له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر، ولا يقوم به فعل ولا يفعل شيئا البتة، ولا له حياة ولا كلام ولا وجه ولا يد ولا فوق عرش، ولا يرضى ولا يغضب ولا يرى ولا يرى ولا يمكن أن يرى ولا يشار إليه، لكان العدم المحض كفوا له. كانك تتكلم عن معدوم لا يسمع ولا يبصر ولا ينزل، إذن هو عدم. فإن هذه الصفة منطبقة على المعدوم، فلو كان ما يقولون المعطلون هو الحق لم يكن صمدا، وكان العدم كفوا له. فاسمه الأحد دل على نفي المشاركة والمماثلة، واسمه الصمد دل على أنه مستحق لصفات الكمال. يبقى أحد في نفي المشاركة أي المنفرد، والصمد فيه صفات الكمال التي استحق أن تصمد أن تقصد الخلائق إليه. فصفات التنزيه ترجع إلى هذين المعنيين: نفي النقائص عنه، وذلك من لوازم إثبات صفات الكمال، فمن ثبت له الكمال التام انتفع عنه النقصان المضاد له، والكمال من مدلول اسمه الصمد. والثاني أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال الثابتة له، وهذا من مدلول اسمه الأحد. فهذان الاسمان العظيمان يتضمنان تنزيهه عن كل نقص وعيب، وتنزيهه في صفات الكمال، وتنزيهه في صفات الكمال أن يكون له مماثل في شيء منها. فالصورة تضمنت كل ما يجب نفيه عن الله وما يجب إثباته لله من وجهين: من وجه اسمه الصمد، ومن جهة أن كل ما نفي عنه من الأصول والفروع والنظير استلزم ثبوت صفات الكمال، فإنما يمدح به من النفي فلا بد أن يتضمن ثبوتا، وإلا فالنفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، فضلا أن يكون صفة كمال. انتهى من كلام شيخ الإسلام بتصرف. يبقى عندي النفي في صفات الله ليست نفيا مجردا، وإنما النفي عندنا متضمن لإثبات ما يضاد هذا النفي من صفات الكمال. لم يكن له كفوا أحد نفي، لابد أن أقول لكمال أحديته وصمديته. لا تأخذه سنة ولا نوم نفي، لابد أن أقول لكمال حياته وقيوميته. فإن النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء. هذا على غير طريقة أهل البدع والأهواء، فعندهم النفي الإيه؟ المحض، لكن عندنا نحن النفي المتضمن لصفات الكمال. قوله لم يلد فيه الرد على اليهود والنصارى والمشركين، فإن اليهود قالوا عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ومشرك العرب زعموا أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قوله. بيبقى لم يلد رد على المشركين، وعلى مين كمان؟ واليهود والنصارى، كل من ادعى ولده. قوله ولم يكن له كفوا أحد، الكفو المثل والشبيه. فهذه الصورة تضمن التوحيد الاعتقادي والمعرفة وما يجب إثباته للرب من الأحدية المنافية للمطلق مشاركة الواجب من الوجوب والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحق فيها نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم صمديته وغنى وأحديته، ونفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل. فتضمنت هذه الصورة إثبات كل كمال ونفي كل نقص ونفي إثبات مثيل له أو شبيه له في كماله ونفي مطلق الشريك عنه. فهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين به صاحبه جميع فرق الضلال والشرك. هذا هو نفي، هذا هو توحيد الصفات الذي من اعتقد على هذا الوجه النفي والإثبات نفى عن الله عز وجل صفات النقص وأثبت له صفات الكمال، نفى النفي الذي لا يؤدي إلى التعطيل وأثبت الإثبات الذي لا يؤدي إلى التمثيل، فقد جانب جميع الفرق وخرج من منهج الطائفتين المعطلة والممثلة. ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن فأخلصت سورة الإخلاص أو أخلصت سورة الإخلاص الخير عنه وعن أسماء وصفاته، فعدلت ثلث القرآن وخلصت قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي. انتهى من كلام ابن القيم ملخصا. وفي هذه الصورة الجمع بين النفي والإثبات، وفيها الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة خلافا لأهل الكلام المذموم. وتضمنت هذه الصورة أنواع التوحيد الثلاثة. يبقى هذه الصورة تضمنت قواعد: واحد أن الاعتقاد الصحيح في باب الأسماء والصفات لابد أن يتضمن ماذا؟ لابد أن يتضمن النفي والإثبات، هذه واحدة. الأمر الثاني تضمنت قاعدة أن النفي لا يكون نفيا محضا، بل النفي المتضمن لإثبات ما يضاد من الكمال. ثلاثة الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. طيب نقف عند وما وصف به نفسه في أعظم آيات من كتاب الله، وهي آية الإيه؟ الكرسي. نعم. نعم نعم ملهاش لا تدخل عندنا هذه. لا تدخل في هذا. أيوة التواتر ده، التواتر اللي بيذكره المحدثون تواتر أفاد القطع في الثبوت، لكن لم يفد القطع في الدلالة. هو قصد الدلالة، قصد الشاطبي الدلالة مش الثبوت. فالتواتر يكون في أمرين: تواتر اللفظي، التواتر في ثبوت النص، والتواتر في الحكم والمعنى. أما التواتر الذي يذكره هؤلاء المحدثون إنما هو التواتر فيما يتعلق بجهة الثبوت اللفظي، ثبوت، فهذا متواتر لا أحد يطعن فيه. تمام. يبقى هذا أفاد العلم القطع بذلك في باب الثبوت. أما في باب الدلالة، باب الدلالة لا، قد يكون عند الحديث متواتر في الثبوت، أما الدلالة بقى فهذه الدلالة نتكلم فيها قد تكون قطعية. فماذا تكون الدلالة هذه قطعية؟ إذا تواتر أيضا هذا المعنى، تواتر هذا المعنى، فدلت عليه أدلة أخرى والأصول وغير ذلك والمقاصد بما صار به إجماعا. نعم. لا، فرق بين، زي ما قلت لك، التواتر بجهة الثبوت والتواتر من جهة الدلالة.